لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي فاطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
من عبارات محمد بن عبد الجبار النفري. وأوقفني في حنانه وقال لي: قل حتى أسمع. فقلت: سبحانك بكبرياء جلالك الذي خلقت منه أحداق ملائكتك الذين هم لحضرتك، فسبحوك بجلالك وقدسوك بكبريائك، وتباركت بكلمات حمدك التي هي صفتك. أنا عبدك الذليل، فلا يعلم قدر ذلي إلا أنت، وأنا عبدك الفقير، فلا يعلم قدر فقري إلا أنت، وأنا عبدك الضعيف، فلا يعلم قدر ضعفي إلا أنت، فعدت على ذلي بعزك، فأعززتني بمعرفتك، وعدت على فقري بغناك، فأغنيتني بذكرك، وعدت على ضعفي بقوتك، فقويتني بهدايتك، وأمسكتني في هدايتك بمناجاتك، فأنا الذليل بي العزيز بك، وأنا الفقير بي وأنا الغني بك، وأنا الضعيف بي وأنا القوي بي. فإن تحمل مولاي ذنبي على ما تعرفت به إلي، فلا أرضك تقلني ولا سماؤك تضلني، ولا شيء من دونك يحمل ثقل ذنبي، ولا لسان من دون ألسنة عفوك يعذرني لخطيئتي، ولا أحد من خلقك يستطيع أن ينظر إلي لقبح ما شوهتني به خطاياي، ولا معرفة من معارف خلقك تستطيع أن تتنصل لي إليك وهي ترى ذنبي في تعرفك. فلا وعزتك ثم لا وعزتك، ما لي مجير منك إلا أنت، وما لي مستنقذ من سخطك إلا أنت، ولا لي كيف كنت إلا أنت. أسألك برحمانيتك التي هي صفتك، وأسألك بنورك الذي هو صفتك، وأسألك بجمالك الذي أشرقت بنوره أنوار عرشك، وأسألك بنور جمالك الذي طلع على قلب موسى كليمك، وأسألك ببهائك الذي جعلت به السكينة سكينة الحق، وأسألك بنور بهائك الذي فطرت عليه قلوب أوليائك فهابوك ببهائك، فأشرقت وجوه هيبتهم لك بالطمأنينة إليك، فكنت مفزعهم لا يفزعون إلا إليك، وكنت ملجأهم لا يلجؤون إلا إليك، وكنت معتمدهم لا يعتمدون إلا عليك، وكنت كهفهم فلا تسكن سرائرهم إلا لديك. وها أنا يا مولاي، معرفتك في قلبي تحتج علي، ثم ها أنا يا مولاي قد جئتك بذنوبي وخطاياي، أسألك عفو الصفح والكرم، وأسألك سترك ستر الإنابة والتوبة.
نحو الآفاق العالية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات على صعيد الكيان الغاصب لأرض فلسطين المحتلة، والأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تعصف به وسياساته الإجرامية داخليا وإقليميا ودوليا. في حلقة هذا اليوم نسلط الضوء على خطر التفكك داخل الكيان الصهيوني. إذن عنوان الحلقة هو خطر التفكك الداخلي في الكيان الصهيوني وسقوط نظرية بن غوريون. تابعونا أيها الكرام بعد هذا الفاصل.
سيداتي أنساتي سادتي، أكد متابعون للشأن الإسرائيلي أن الصورة تتحدث في أن يجلس خمسة من كبار ضباط الصهاينة، بينهم وزير الدفاع الحالي بيني غانتس، حيث يتحدث عن خطر التفكك الداخلي وسقوط نظرية بن غوريون التي كانت تقول بأن المؤسسة العسكرية للجيش هي بوتقة الصهر بين كافة الأعراق والقوميات الموجودة. وأشار هؤلاء إلى أن هذه النظرية الأساسية التي اعتمدت بالأساس من أجل قيام نوع من الوحدة الداخلية تتجلى من خلال الانصهار الكامل والتام بداخل المؤسسة العسكرية، تراجعت هذه الثقة في السنوات الأخيرة. ولفتوا إلى أن جيش الاحتلال اليوم أصبح يحتل مراتب متراجعة جدا فيما يتعلق باستطلاعات الرأي لدى الجمهور، وهنالك أساس لهذه المشكلة التي تعتبر ركنا أساسيا في قيام الدولة، وهو الركن الأساسي الذي يتعلق بوحدة الشعب. طيب أعزائي الكرام، أما الآن فدعونا نستقبل الضيف العزيز الأستاذ الدكتور حيدر البرزنشي المحلل السياسي من العراق في هذا اللقاء. بداية دكتور حيدر البرزنشي، السلام عليكم. يعيش المجتمع الإسرائيلي بأعراقه وقومياته المختلفة صراعا حادا كلغم يكاد أن ينفجر في كل لحظة، كيف يمكن تفسير هذا التفكك داخل المجتمع الإسرائيلي، وما هو خطر ذلك على المجتمع برمته؟
مبدئيا إسرائيل هي ليست مجتمع متجانس صاحب حضارة وتاريخ وبيئة موحدة تستطيع أن تعيش بمناخات اجتماعية صالحة، بالتالي هي مجموعة أقوام ومجموعة أعراق ومجموعة أعراق كلها جاءت واجتمعت في هذه البقعة التي هي بالأصل مغتصبة، وواقع الحال تكون هناك اختلاف في الفكر وفي الأيديولوجية السياسية وفي الأيديولوجية المجتمعية وفي الثقافات، مما يؤدي إلى تفكك وتشتت داخل المجتمع الإسرائيلي. هذا الذي يؤدي إلى انهيار بعد مرور مدة كبيرة من الوقت. الآن بدأت ملامح هذا الانهيار تحصل بين البيض وأصحاب البشرة السمراء أو السوداء، حصلت بين الأفارقة المهاجرين، حصلت اقتتالات، وما زالت العنصرية والطائفية القومية حقيقة متحكمة داخل المجتمع الإسرائيلي. هذا الذي يؤدي إلى أن تكون هناك انهيارات وانكسارات مجتمعية خطيرة داخل الكيان الصهيوني، وقد بدت ملامحها منذ أكثر من عقد من الزمن حقيقة. لكن مهما حاولت سلطات الكيان الصهيوني أن تتغلب على هذا الأمر، تحاول أن تجعل مناطق معزولة عن الأخرى، تجمع مجمعات كتل بشرية متجانسة من نوع وعرق واحد حتى لا يصبح هناك صدام، لكن واقع الحال أن هناك تمزق مجتمعي في النسيج الاجتماعي كبير ومعمق.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 50 دقيقة عصرا.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونحن نسلط في هذا اللقاء الضوء على ما يعيشه المجتمع الصهيوني تفككا ملحوظا وصراعا بين فئاته وقوميته المختلفة، وقد تحولت إلى لغم يفجر الكيان في أي لحظة، وهو ما يلاحظه الكثير من الخبراء المعنيين. كما نبحث موضوع تعاظم مخاطر هشاشة الجبهة الداخلية بعد كل حرب أو معركة مع ضعف التحصينات التي تحمي الصهاينة من الصواريخ والقذائف التي تتساقط فوق رؤوسهم، مثل ما حصل أخيرا مع قطاع غزة. وكما تعلمون أيها الأفاضل أن المخاطر الأمنية التي تحيط بالمناطق والمستوطنات شمال فلسطين المحتلة، لا سيما في منطقة الجليل على الحدود مع لبنان، دفعت بالصهاينة إلى الهجرة الواسعة من هناك، لا سيما في صفوف الشباب، ما دفع بالخبراء الأمنيين الصهاينة لدق ناقوس الخطر. أعزائنا الأفاضل، بهذا الشأن نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور حيدر البرزنجي. دكتور حيدر، ما هي حقيقة المخاوف الإسرائيلية من هشاشة الجبهة الداخلية، وما تأثير ذلك على حروب الكيان الغاصب مع قوى المقاومة الإسلامية؟
يعني مخاوف الكيان الصهيوني كسلطة من هذا الاهتزاز الداخلي للمجتمع هو يجعله ضعيفا جدا حقيقة، لأن هناك الجبهة الداخلية المجتمعية، النسيج الاجتماعي، عندما يحصل فيه خلل وعلل وانكسار داخلي يصعب مقاومته، بالتالي هناك جبهة مقاومة ومحور مقاومة في الجانب الآخر على المستوى الخارجي. كل يوم هو في خطوات متقدمة على المستويات التقنية العسكرية وعلى المستويات البشرية وعلى مستوى الوعي. هناك شبكة وعي، شبكة مقاومة تدير فشل هذه المخططات، أو تفشل عفوا هذه المخططات التي يحاول الإعلام والميديا والسوشيال ميديا التي يقودها الكيان الصهيوني اتجاه محور المقاومة والمسلمين. بالنتيجة كلها فشلت. لماذا؟ لأنه شبكة الوعي تزداد. فالمقاومة ليست فقط مقاومة عسكرية وقدرات عسكرية تطورت ونمت وكبرت خلال عقدين من الزمن، ولا سيما في هذا العقد، لا، هناك تطور فكري، هناك تطور وعي، هناك تبديد لهذه المخططات، هناك ازدياد لأشبال صغيرة نمت وكبرت داخل محور المقاومة تستطيع أن تهدم جميع المخططات. ولدينا حادثة بسيطة، عندما حادثة الشيخ جراح، 4 عقود من الإعلام المضاد ومليارات الدولارات صرفت من أجل تغييب الهوية الإسلامية والهوية المقاومية، لكنها حادثة واحدة بسيطة أنهت أكذوبة الإعلام الإسرائيلي حتى في الداخل، بمعنى أنهم خرجت تظاهرات داخل الكيان الصهيوني تندد بالاعتداءات التي حدثت من الكيان الصهيوني على الحي جراح، وهذه سابقة طبعا كانت لديهم خطيرة، احتجاجات كبيرة داخل الكيان الصهيوني، إذن تدل على أنه محور المقاومة وإعلام محور المقاومة وشبكة الوعي استطاعت أن تنفذ إلى العقول التي لم تتلوث بالأفكار الصهيونية لدى اليهود المعتدلين داخل الكيان، وتبدد كل هذه الأكاذيب التي تطرح. إذن الواقع المجتمعي في داخل الكيان الصهيوني هو ضعيف، وجبهة المقاومة قوت ونمت وكبرت وأصبح لها جمهور وحضور وإعلام كبير ضخم في المنطقة وفي العالم. هذه كلها عوامل تشعر الكيان الصهيوني بقلق كبير وبخطر محدق وقريب، وأعتقد هذه المنظومة بدأت تتفكك شيئا فشيئا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية.
مستمعينا الكرام، أن قضية فرض الخوات على المصالح التجارية والربحية باتت ظاهرة تنتشر في أرجاء الكيان، حيث تعمد العصابات المسلحة لتهديد أصحابها باستخدام السلاح ضدهم إذا امتنعوا عن الدفع. بالإضافة إلى هذه الظاهرة الإجرامية، هناك العديد من مظاهر الإجرام الأخرى التي تشكل هواجس أساسية للكيان الغاصب وتزعزع أكثر من ثقة المستوطنين وقطعان اليهود الذين جاءوا بهم من أصقاع العالم إلى ما يسمونه بوطنهم الأم تحت وعود زائفة بالأمن والحياة الأفضل، منها كثرة الجرائم داخل المجتمع الصهيوني بشكل كبير في ظل فلتان أمني غير مسبوق. فإضافة إلى جرائم القتل والتفجير تحضر جرائم الخطف والتعذيب، وأيضا موضوع اكتشاف حركة سرية عنصرية صهيونية من الحارديم لقتل الفلسطينيين، إضافة إلى جحيم الغلاء وارتفاع الأسعار في الكيان والتفلت الأمني داخل المجتمع الصهيوني وصراعات عصابات الجريمة المنظمة.
أحبتنا الكرام، حول دلالات وخطورة تشكيل مجموعات وعصابات مسلحة بعبوات ناسفة لقتل الفلسطينيين في الكيان الإسرائيلي، يرى مراقبون أن تشكيل عصابات مسلحة لقتل الفلسطينيين هو نتيجة طبيعية لحالة الانفلات التي تعيشها الوحدات المتعددة بداخل الكيان الصهيوني، وتحديدا فئة الحريديم، حيث إن ما يعيشونه من خصوصية لها علاقة ببعض الامتيازات في المكان والسكن والتعامل وتطبيق قانون خاص ينتج عنه القيام بأعمال مختلفة وتنظيم نوع من الأذرع العسكرية والجناح العسكري لهم. واقع الحال أن الصهاينة يعيشون في أسوأ حال بسبب التدهور الكبير في أوضاعهم المعيشية الناجمة عن غلاء الأسعار وارتفاع نسب البطالة والفقر بشكل كبير، حتى بات العيش في الكيان يشبه الجحيم. فإن مآسي الفقر في الكيان تصيب أيضا تلامذة المدارس الذين يدخلون عامهم الدراسي في وضع معيشي مدمر في ظل غلاء أسعار اللوازم المدرسية وعدم قدرة عشرات الآلاف من الأسر الصهيونية على تأمينها. أعزائنا الأفاضل، وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور حيدر البرزنجي. دكتور، المخاطر الأمنية وهشاشة وتفكك الجبهة الداخلية كيف يمكن أن تؤثر على الهجرة المعاكسة لليهود من أرض فلسطين المحتلة؟
نعم، لوحظ في الآونة الأخيرة في العقد الأخير هناك عزوف عن الهجرة من الدول الأوروبية حتى الأفريقية بالحقيقة وبعض الدول الأخرى التي فيها يهود إلى الكيان الصهيوني، رغم كل المغريات التي قدمت من قبل دولة كيان الصهيوني إلى هذه الجالية أو إلى اليهود في تلك الدول، بمعنى أنهم قدموا لهم أموال وبيوت و كفالة اجتماعية وصحية وكذا، لكنهم لم يرغبوا بالخروج أو بالقدوم إلى الكيان الصهيوني. لماذا؟ لأنه لديهم خوف حقيقي من عدم الاستقرار الأمني داخل الكيان الصهيوني، الذي بسبب طبعا وجود المقاومة، الأخوة في فلسطين من المقاومين الذين هزوا عروش الظالمين ونصرة المستضعفين، جعلت هؤلاء يشعرون بالخوف، بل بدأت الهجرة العكسية، بمعنى أن هناك يهود كانوا يكونون في الكيان بدأوا يهربون إلى خارج الكيان الصهيوني، من مغادرة الكيان الصهيوني الإسرائيلي إلى بعض البلدان الأوروبية التي كانوا في الأصل هم متواجدين فيها، وهذا سبب لهم أيضا قلق كبير بسبب الصواريخ التي أطلقت، الصولات التي نجحت حماس ومن كتائب القسام وغيرها من جبهة المقاومة. وبالنتيجة أنا أعتقد أنه هؤلاء حقيقة بدأوا يشعرون بالخوف وعدم الاطمئنان والأمان في وجودهم وتواجدهم في الكيان الصهيوني، مهما كانت وسائل الدفاع التي يستخدمونها، قبة حديدية، صواريخ متطورة، دبابات كذا. وعندنا حادثة جنوب لبنان في قضية الميركافا التي أصبحت أسطورة حقيقة، سقطت كل الادعاءات الإعلامية التي بثوها. إذن من الناحية الإمكانية العسكرية هناك ضعف وهشاشة، ورغم كل الإعلام الذي معهم، يعني ماكينة الإعلامية في العالم هي بيدهم، ولكن فشلوا في إقناع شعبهم وجمهورهم ومتبعيهم من اليهود داخل الكيان وخارج الكيان، في حين كانوا يتأملون أنه يتمددون أكثر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن يأتوا بزخم كبير من سيول بشرية من خارج الكيان الصهيوني إذا كانوا من أثر، طبعا يستهدفون المناطق الفقيرة والفئة المحرومة من اليهود في الدول إذا كانوا في آسيا وفي أوروبا أو حتى في أفريقيا، حتى يعطوهم عنصر الإغراء لجذبهم إلى الكيان. لكنه عندما رأوا أنه من كان عايش في الكيان لمدة عقدين أو ثلاثة بدأ بالقلق والخوف والهلع، وبدأ يهاجر من الكيان إلى خارج الكيان. هذه للأسف الشديد لم يسلط عليها الإعلام الضوء الحقيقي، وبالتالي هناك تعتيم إعلامي على هذه الانهيارات المجتمعية وعلى هذه النقاط المهمة في 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 وضع الكيان داخليا وخارجيا.
الغدة السرطانية، إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
مستمعينا الأحبة، واقع الحال أن الجحيم الأمني الذي يعيشه الصهاينة هو نتيجة التفلت الأمني في الكثير من المناطق بسبب الصراعات بين العصابات المسلحة التي يهاجم بعضها الآخر داخل الأحياء السكنية. إنما تعيشه تلك العصابات والمجموعات من خصوصية لها علاقة ببعض الامتيازات في المكان والسكن والتعامل وتطبيق قانون خاص ينتج عنه القيام بأعمال مختلفة وتنظيم نوع من الأذرع العسكرية والجناح العسكري لهم.
مستمعينا الكرام، إن ما كشف عنه اليوم يأتي لتدعيم ومساندة حركتين مهمتين وخطيرتين جدا، هما حركة شبان التلال وتدفيع الثمن، وتأتي من رحم الحركة الصهيونية والاستيطان الصهيوني ليأتي هذا الأمر ويكشف المسار الخطير لتحول هذا النوع من الاستيطان من المواجهة مع الفلسطيني إلى ميليشيا عسكرية تقوم بمساندة الفكرة التي تقوم على مبدأ الاستيطان وطرد الفلسطيني من أرضه.
إلى هنا ونأتي أعزائي الكرام لختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، جاءتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، وتناولنا فيها بالدراسة والتحليل خطر التفكك الداخلي في الكيان الصهيوني وسقوط نظرية بن غوريون، وعددنا مختلف جوانب الجحيم الذي يعيشه الصهاينة في مجتمعهم الزائف وعلى أرض ليست أرضهم، اغتصبوها من المسلمين وهي أرض فلسطين المقدسة.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حوارات عقائدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وأنتم تتابعون حلقة أخرى من حوارات الشاب أحمد والشيخ رضوان، وهما في هذه الحلقة يتناولان موضوع المسح على الرجلين أثناء الوضوء اعتمادا على القرآن الكريم والسنة الطاهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتابعوا معنا هذا الحوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالك يا أحمد.
تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله.
طيب يا أحمد، كلي آذان صاغية لأسئلتك حول قضية الوضوء، تفضل.
نعم يا شيخ، بشكل عام لماذا اختلف المسلمون الأوائل في مسألة مسح الرجلين عند الوضوء، حيث كان عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام مرأة ومسمع الجميع؟
سؤال جميل يا أحمد. للإجابة عن هذا السؤال يا أحمد، عليك بمطالعة كتاب تحت عنوان وضوء النبي من خلال ملابسات التشريع. نعم. للسيد علي الشهرستاني، حيث اعتمد على الشواهد والأدلة التاريخية، ووصل إلى القول إن غسل القدمين في الوضوء قد ظهر أيام الخليفة الثالث، وإنه هو المنشأ لذيوع وانتشار هذا الرأي بين المسلمين.
إذن إن قضية غسل القدمين في الوضوء بدعة في الدين.
نعم بكل تأكيد يا أحمد، نعم إنها بدعة.
طيب، ولكن ما هو حكم القرآن في ذلك؟
طيب يا أحمد، هل تحفظ آية الوضوء؟
آية الوضوء، نعم يا شيخ، هي في سورة المائدة الآية السادسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
أحسنت يا أحمد، هذه هي آية الوضوء التي تبين أن الأعضاء التي يقع عليها الوضوء على قسمين، قسم يغسل وآخر يمسح. أما القسم المغسول فهو قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأما القسم الممسوح فهو قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
ولكن يا شيخ، صحيح أن كلمة أرجلكم جاءت بعد فعل وامسحوا، إلا أنها منصوبة وعلي فيقال إنها معطوفة على مفعول فعل فاغسلوا.
يا بني، إن هذه الآية تشتمل على وضوح تام فيما يرتبط بحكم القدمين ووظيفتهما الوضوئية، فهما من القسم الممسوح الذي جاء بعد قوله وامسحوا. ولو كان من القسم المغسول لكان من المناسب مجيئها بعد قوله فاغسلوا، وهذا من بديهيات اللغة، وهو ثابت لا يتغير سواء قرأت كلمة أرجلكم بجر أو نصب اللام.
طيب، على ضوء آية الوضوء، ما هي أدلة القائلين بالغسل أي غسل الرجلين في الوضوء؟
منهم ما يقول الغسل مشتمل على المسح، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط، أو إن الغسل يقوم مقام المسح. منهم من استند إلى تأويل خاطئ لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث رأى صلوات الله عليه وآله قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فنادى بعلى صوته ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. منهم من قال إن فرض الرجلين محدود إلى الكعبين، والتحديد إنما جاء في الغسل لا في المسح.
طيب، فيما يتعلق بالدليل القائل بأن الغسل يقوم مقام المسح، ما هو رد عليه؟
أولا يا أحمد، إن القائل بهذا الرأي هو الفخر الرازي في تفسير الكبير لآية الوضوء، والطريف أنه يؤمن بأن الآية توجب المسح لكنه رد هذا الحكم تمشيا مع سابقته الفقهية، وتذرع ببعض الروايات التي لا يمكن أن ترد صراحة المنطوق القرآني.
طيب، ما هي هذه الرواية التي رد الفخر الرازي حكم المسح على أساسها؟
الأولى يا أحمد التي مر ذكرها، وكذلك ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر سافرناه معه، فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى: ويل للأعقاب من النار.
وما هو مفهوم هذا الحديث؟
لو صح هذا الحديث أيضا يا أحمد لاقتضى المسح، فلا عجب، فإن فيهم أعرابا جهلة، ولا سيما هم في السفر، فتوعدهم بالنار لئلا يدخلوا في الصلاة بتلك الأعقاب المتنجسة.
على ما يبدو أن الفخر الرازي وقف بين محذورين، هما مخالفة الآية المحكمة ومخالفة تأويل الرواية المتقدمة بما يعارض نص الآية المباركة، وهو تأويل ناتج من خلفية التعصب للمسلك الفقهي القائل بالغسل للمسح.
بالتأكيد يا أحمد، لو أمعنت النظر في دفاعه هذا لوجدته في ارتباك، ولولا أن الآية واضحة الدلالة على وجوب المسح ما احتاج إلى جعل الغسل قائما مقامه.
فما الرد يا شيخ على الذين يستدلون على وجوب غسل الرجلين بتحديد الآية المباركة إلى الكعبين، باعتبار أن الكعبين هما العظمان الناتئان من جانبي الساق؟
لكن يا أحمد، الكعبان هما مفصلا الساقين عن القدمين، وقيل هما قبتا القدمين حسب رأي علماء اللغة.
وهل في كل رجل كعبان اثنان؟
نعم يا بني، أجمع علماء التشريح على أن هناك عظما مستديرا مثل كعب البقر تحت عظم الساق، حيث يكون مفصل الساق والقدم، فمسح كل رجل ينتهي إلى كعبين اثنين، هما المفصل نفسه والكعب المستدير تحته.
طيب يا شيخ حبذا، لو ندرس الآية من حيث القواعد النحوية.
اعلم يا أحمد أن هناك قراءتين لكلمة أرجلكم بكسر وفتح اللام، فإذا قرأناها بكسر اللام أي أرجلكم، فتقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس، وأنه كما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل، هذا على قراءة الجر، أما على قراءة الفتح أي أرجلكم، فكما قال الفخر الرازي في تفسيره للآية: وامسحوا برؤوسكم، فرؤوسكم في محل النصب، ولكنها مجرورة بالباء، فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفا على محل الرؤوس، والجر عطفا على الظاهر، وهذا مذهب مشهور للنحاة.
إذن في الحالتين يكون معنى الآية وجوب المسح على الأرجل.
بالتأكيد يا أحمد، ومن قال بوجوب الغسل في هذه القراءة لا يتم إلا على مذهب نحوي باطل، وهو عطف الأرجل على الوجوه، وهو باطل لوجود الفاصل بينهما، وإن المعطوف عليه إذا تعدد اختير الأقرب وهو الرؤوس في الآية، وترك الأبعد وهو الوجوه.
مستمعينا الكرام، تبين من خلال الحوار الذي جرى بين أحمد وشيخ رضوان أن آية الوضوء تحتم القول بوجوب مسح القدمين في الوضوء على كل التقدير، وهو ضروري في مذهب أهل البيت عليهم السلام. وإن وضوء النبي صلى الله عليه وآله والصحابة وسائر المسلمين كان على هذا النحو، وإن القول بغسل القدمين لا يرجع إلى أساس في الكتاب ولا السنة، وإنه قول مبتكر مبتدع ظهر في أيام الخليفة الثالث. أيها الأحبة، حتى لقاء جديد وموضوع آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها
كهاتين، أنت وطاها كهاتين، كهاتين، لك بيت في السماء لك بيت في السماء مع الأنبياء، يا كافل اليتيم.
يقسو علينا اليتم حد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا، فالأم أحلى زهرة في الحلم، أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع، فمنه إخلاصه وحبه نبع، مذ لليتيم أتى بخيره وسعى، مع النبي هنا في الجنة اجتمع، لا تضيعه شأنا عاليا في المقام، من رسول السلام كن قريبا، أوف بالعهد دوما وارع حق الكرام، لتكون محبا وحبيبا، عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء، عش في قلب الوفاء.